الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة رسالة بعنوان جدد عهدك بلا إله إلا الله، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 18 من صفر العام 45 ألف الموافق ليلة 3 من الشهر 9 لعام 23 و2000، وقد وقفنا على الحديث الثاني بعد 20، أليس كذلك؟ لا، الثالث بعد 20، أليس كذلك؟ لكن الأخوة يقول فاتنا أن نتكلم على الحديث اللي هو في الموضع 11، إذن نرجع نستأنف أو نستدرك الحديث في الموضع 13، ثم نتمم ما بقي. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قلتم أحسن الله إليكم، الموضع 11 بعد التشهد وقبل السلام من الصلاة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
لا إله إلا أنت، سبحانه. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال دبر الصلاة. طيب، دبر الصلاة ما معنى؟ آخرها أو بعدها؟ دبر الشيء يطلق القرآن في آخره، يقال دبر الدابة يعني آخره، ودبر الشيء يطلق ورابيش بعده. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دبر الصلاة، الضابط أحسن ما يقال إن كان دعاء فدبر الصلاة يعني آخر الصلاة، لأن المسلم بين يدي الله في الصلاة، وعنده مسألة عنده دعاء فليدعو الله عز وهو بين يديه قبل أن ينصرف من الصلاة. وما كان من ذكر كان يقول دبر الصلاة، من قال دبر الصلاة فالأذكار تقال بعد السلام، بعد الصلاة. إذن الدعاء دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام، والذكر دبر الصلاة يعني بعدها بعد السلام. إذن هنا واضح صريح بأن يقال بين التشهد والتسليم. إذن هنا آخر الصلاة يعني قبل التسليم وهو دعاء. يقول المسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت يعني ما سيأتي قدام، ولا ما قدمت ما مضى؟ ما مضى. ذاك يقول وبه قال القدامى، ها، وقال يقرأ كتاب وقد تقدم معنا بالفصل الفلاني. إذا تقدم يعني مضى. فهنا المسلم يدعو رب جل وعلا أن يغفر له ما مضى من الذنوب، وما تأخرت يعني سبحان الله، ويشرع المسلم أن يستغفر الله حتى على الذنب الذي لم يقع به بعده، فيغفر الله لمن يشاء. لكن الله جل وعلا أخبر من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. وعيسى المريم عليه السلام يوم القيامة يقول: اذهب إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. لكن لا يعني هذا أن المسلم لا يشرع له أن يدعو الله أن يستغفر الله عما تقدم من ذنوبه وعما تأخر، يشرع. لكن الله عز وجل حقق هذا وأكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلاة ربي السلام عليه. يقول: وما أسررت وما أعلنت. ما أسر عن الناس لا عن الله، الله جل وعلا يعلم السر والعلانية، والسر عنده كالعلانية لا سواء. فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما. لكن ما أسر ممكن يحتمل ما أسره يعني في نفسه من الذنوب القلبية، القلب له ذنوب أيضا، لو أبغض من لا يستحق البغض، أو أحب من لا يستحق الحب، أو حقد أو حسد هذا أيضا ماذا؟ ذنوب يجب على المسلم أن يستغفر الله عز ويتوب إلى الله منها. وأيضا يحتمل ما أسرت، يعني ما أسرت بعنش عن مشاهدة الناس، والإنسان قد يقع في ذنوب بعيد عن مشاهدة الناس أو أمام ناس لا يعرفهم، كما يؤثر عن بعضهم يقول غرب وخرب. شلون يعني غرب وخرب؟ قال ما دام سافر ما يعرفونك هنا خذ راحتك، البس ما تلبس، افعل ما تفعل، هذا من وساوس الشيطان. كيف يعني غرب خرب؟ من أباح لك ذلك؟ من قال لك إذا بعدتها فمن حقك أن تفعل ما تشاء؟ كلا، بل على المسلم أن يتقي الله عز وجل سواء كان في بلده أو في غير بلده، في السر وفي العلانية ما استطاع ذاك سبيلا. لكن هل ذنوب السر أهون من ذنوب العلانية؟ يقولون أن ممكن يكون هذا من باب، وهو أن الذي يذنب علانية يكون هذا قد عصى الله عز وجل ولم يستحي من العباد، والحياء شعب من شعب الإيمان، فارتكب أكثر من ذنب. ما هما؟ أنه عصى الله عز وجل بهذا الذنب، وأنه لم يستحي. وإذاك يقولون إيش في المثل؟ اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي، ما عنده حياء، فلذلك يفعل ولا يبالي. فقلة الحياء هذه تخرم المروءة وتخرم الدين. فلذلك على المسلم حتى لو ابتلي أن يستتر، خير له من أن يعلن، لأن إذا أعلن ارتكب بعد ذنبه ذنب آخر وهو قلة الحياء. ثم لما يرتكب أمام الناس جهرا ماذا يحصل؟ الناس تقتدي به، ها تقتدي به، حتى بعضهم يتجرأ يقول يعني خربت، يعني لست أنا وحدي، هذا وهذا، فأشوف الناس كلها تتعاطى، كل الناس تتبرج، كل الناس تدخن، كل الناس تشرب خمر. فما الذي فتح هذا الباب الضلالة؟ الذي جهر بالمعصية فشجع الناس. كما أن الذي يجهر بالسنن يقتدي به من يقتدي، فيكون قد سن سنة حسنة، فمن اقتدى به فله مثل أجره، لا ينقص ذاك من أجره شيء. كذلك من سن سنة سيئة فلعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذاك من آثام شيء. فالمقصود أن الجهر بالمعاصي فيه قلة حياء في معصية الله، وفي قلة حياء وفي استمراء وجرأة وفي اقتداء الآخرون به، فهو حينئذ يكون أشد. وربما بعض العلم يقول أو يقول قائل معاصي السر هذه أخطر، لأنه كأنه يعني تغب أن الله لا يطلع عليه، فإذاك هو يستحي من الناس لكن لا يستحي من الله. على كل حال لازم نعلم أن الإنسان حتى لو عصى الله عز وجل سرا والعلانية لا يعني ذلك أنه كافر وأنه لا يستحي من الله وأنه مستهتر بالله عز وجل وإلى آخره. لماذا؟ لأن الإنسان قد تضعف نفسه، لا استهانة بالله، لأن استهانة بالله كفر بالله عز وجل، استهانة بالله كفر بالله عز وجل، لكن قد تضعف الإنسان نفسه فيغلبه هواه. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطون في الليل والنهار، هذا ما يسلم من أحد. قال وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام قال تعالى لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا الحديث ليس دعوة لأن افعل واستغفر، لا، لأن الإنسان مهما اجتهد سيقصر. لو اجتهد كل اجتهاد وحرص كل الحرص لابد أن يزل، وأنه إذا زل وضعفت نفسه هنا في سبحان الله إيجابية، وهي ينكسر بين يدي الله عز وجل، وما يدرك لأنه يفعل الطاعات ولا يقصر ولا يزل لأصيب بشيء أشد من ذلك وهو العجب، يعجب بنفسه أنه يعني ما عنده معاصي، ما عنده تقصير، فيظن أنه قد أتم كل الطاعات وأنه اجتنب كل المعاصي. لكن لو تأمل الإنسان في نفسه مهما اجتهد فهو مقصر، بل لو جاء في نفسه أنه قد أتم كل شيء هذا الشعور هذا نقص نفسه، هذا تسكيل النفس ونقص النفس، أن الإنسان يرى نفسه ماذا يا إخوان؟ أنني خير عباد الله وخير من يطال الأرض وأنا أحسن الموجود وأحسن الموجود. لا، إذا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علم الدعاء قل في صلاتي، قال ماذا؟ قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه، عائشة تقول يا رسول الله أنا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قل اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله. إن غلب جانب الرجاء الرجاء استهان بمعاصي الله وفعل، وإن غلب جانب الخوف والوعيد يئس من رحمة الله عز وجل فيظن. حتى كان يقول بعضهم أظن الله لن يغفر لي، لا، هذا سوء ظن بالله، قولك هذا أشد من الذنب نفسه. فيجب على المسلم يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة الله عز وجل. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يقول واحد منا ماذا؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت. الإسراف التجاوز، ومنه قول جل وعلا قل يا عبد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والمعاصي تطلق ويراد بها ماذا؟ الذنب والمعصية يطلق ويراد به ماذا وماذا؟ التقصير بامتثال المأمور والوقوع في المحظور. لأن كثير من الناس يظن أن المعصية فقط ماذا؟ الوقوع في المحظورات، ما يعلم، غافل أن أيضا التفريط بأداء المأمورات هذه معصية. يعني لو أن إنسان يتخلف عن الصلاة أو يتأخر عنها، ها، هذا مطيع ولا عاصي؟ عاصي. الذي يقصر في أداء المأمور هذا عاصي، والذي يقع في المحظور هذا عاصي. والتوبة الله عز وجل يجب أن تكون ماذا وماذا؟ من ماذا وماذا؟ من تقصيرك في المأمورات ومن وقوعك في المحظورات. ولذلك الذي يقول مرتكب الكبيرة كافر أو خالع الملة أو منزل من منزلتين، طيب الكبيرة ما هي؟ ليست فقط الوقوع في المحظورات، أيضا ترك المأمورات. يعني لو أن شخصا ما يفطر في رمضان بلا سبب بلا عذر، هذا ارتكب ماذا؟ كبيرة. ماذا فعل هو؟ ترك مأمورا، ترك مأمورا. أو واحد يسهى عن صلاته، ليس في صلاته، يسهى عن صلاته، فقد قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا توعده الله بالويل. فالذين يسهون عن صلاتهم هذا ارتكبوا كبيرة، بل من أكبر الكبائر، لأن الصلاة عمود الإسلام، فالذي يفرط فيها يسهى عنها هذا ارتكب يعني ذنبا عظيما، يجب عليه أن يتوب الله عز وجل. بل من أهل العلم قال هناك توبة حتى مستحبة. من ماذا؟ قال من الاستمرار على ترك المستحبات. يعني واحد ما يفعل المستحبات، ما يفعل المستحبات، التوبة الرجوع إلى الله وإنابة، أنك إيش؟ تأتي من المستحبات ما استطعت. والمستحبات لها شأن عظيم، لأن أسعد الناس هو الذي يجمع من الحسنات ما استطاع. فكثير من الناس يفرط، هل المستحب هذا يعني لا يبالي، حتى وجد من يقول هو واجب المستحب، واجب المستحب. ما إيش مقصود واجب المستحب؟ يعني كان واجب عاد الله يعيننا سأفعله، لكن إذا مستحب يعني ها طاف. السلف كان يسرع ماذا؟ عن المستحبات حتى يأتوا بها، والخلف وأمثالنا يستلم المستحبات حتى يترخص عن عدم مستحب. تبهتم؟ فكثير من الناس قد يجادل على أشياء واجبة، كعفاء اللحية مثلا، كعفاء اللحية ما هو واجب. طيب مستحب يعني؟ مستحب. طيب مستحب ليش؟ ماذا تفعل المستحب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحيا وأمر باللحية؟ والواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو تنزلنا معك أنه مستحب، طيب ماذا يضرك لو فعلت المستحب؟ لماذا لا تلتزم المستحب؟ أما أن تكون غنيا على الحسنات، ها، وهذه مصيبة إذا جاك الشعور وصد مرحلة أنك يعني الحسنات هذه أمر ثانوي، إن أتى به فبها ونعم، وإن لم يأتي لا. لا يا أخوان، لا لا والله، بل الحسنات أغلى ما يملك الإنسان. حسبك أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، هي من آثار عمل الصالح. حتى الثلاث اللي لا تنقطع هي من آثار عمل الصالح. واضح؟ فابتغى الولد فتزوج وأصلح ولد ما يستطيع، والعلم النافع الذي هو نشره، والصدقة الجارية التي أجراها، هذا من آثار عمل الصالح. فلنعلم أن الميت لا يمكن له أن يسبح لله تسبيحه، تسبيحه خلاص انتهى. فالآن هذا باب واسع من أبواب الخير، انهل منه، خذ أنهار بحار من الحسنات المستحبات. وفي أشياء كثيرة يسيرة جدا، في هيئات في الصلاة مستحبة افعلها، في أذكار في الصباح والمساء اذكر الله عز وجل، كثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اخطر المساجد، تصدق ولو بالشق تمرة. ما ينبغي المسلم ماذا يفعل؟ فوت المستحبات. المستحبات كما قيل، إذا ما الفرق بينك وبين الفساق؟ فساق هكذا، أنت الآن مستقيم، أنت الآن من أهل المساجد، من أهل المصلين، طلبة العلم، ينبغي أن تكثر من الحسنات. والله يقول إن الحسنات تذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنكم تخطون بالليل والنهار. المهم الآن نقول أن الإسراف يكون بماذا وماذا؟ بالتفريط بالمأمورات وبالوقوع في المحظورات، فأنت تستغفر الله عز وجل. وما أنت أعلم به مني، الله لا تخفى عليه خافية، لأن الإنسان أيضا عنده ذنوب ما يعلمها. انتبهوا، هل معنى ما يعلمها أنه أصلا بما أنه لا يعلمها فهي معفون عنها؟ لا، قد يكون لا يعلمها أنه يجرح الناس بالكلام، فوت الحقوق، يقول أف 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 ها للوالدين. يعني اليوم بعض الناس ربما يتكلم على والديه بكلام غليظ، يمكن يصرخ على الوالدة شوي يدخلها بالجدار، ويش لو قعدت للصلاة ولا للدراسة يصرخ عليها صرخة، ها خلاص قاعد خلاص، خلي الأم هل الله يقول إيش، فلا تقول له ماشي أف أف ها أف. بعض الأيام يقول لو كان في كلمة أصلا من أف لذكر الله مما يتكلم به الناس. بعض الناس يعني ما أخذ ميانة غشمرة عايدة مع الوالدين، هذه من كبار الذنوب، من كبار الذنوب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يقدم على والديه ولدا ولا أهل، أهم شيء الوالدين، وكان هو إيش يحتطب، فيوم الأيام نأى به الحطب، يعني ابتعد على اللي جنبه ما فيه، رجع فوجد أبويه قد ناما وحلب لهما غبوقا، نسميه غبقة، هذا تال الليل حليب، فما أسقى أهلا ولا ولدا، وأولاده يبكون يريد الحليب، وهو واقف عليهم حتى استيقظا. عمل صالح توسل به الله عز وجل، قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وهو أحد الثلاثة الذين تحدث عليهم صخرة في الغار، ففرج الله عنه بهذا الفعل. يعني في ناس ما يأخذ بوالديه بخاطره بشيء كده، هذا غلط. أوف ها أوف، المصيبة الكبيرة أن الواحد ما يشعر نفسه أنه مسوي شيء، هذا خطأ كبير. طيب المهم الآن يقول وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا تقرأها المقدم ولا المؤخر، هو اسم فاعل وليس اسم مفعول. الله عز وجل يقدم ويؤخر، الأمر بيده سبحانه وتعالى. كثير من الناس يسعى لإرضاء الناس حتى يمدحوه، حتى يرضوا عنه، حتى يقولوا عنه، وهؤلاء الناس لا، ليس بيدهم شيء، بشر يبولون ويتغوطون وينسون وينقلبون، اليوم يمدحك بكرة يقلب عليك. السعي هو إلى إرضاء الله عز وجل، هو الذي يا إخوان يقدم ويؤخر، هو الذي يرفع ويخفض. هذه المعاني العظيمة اعتقدها في قلبك واسع عليها. الذي يرفعك هو الله عز وجل، والذي يخفضك هو الله عز وجل، والذي يقدمك هو الله عز وجل، والذي يؤخرك هو الله عز وجل. الله الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، لأن تسعى لإرضاء الله عز وجل خير لك من تسعى إرضاء البشر جميعا. بل من التمس رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس حتى ولو سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. الجزاء من جنس العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء لله أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا معبود حق مستحق العبادة إلا أنت. ثم الموضع 23 استدركنا الذي مضى، الآن وقفنا على الموضع 23 بعد 20. نعم،
الموضع 23 عند دخول السوق، قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة.
الله أكبر. هذا يسمى دعاء دخول السوق. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وقد اختلف في صحته، يعني هل الحديث حسن كما قال الشيخ الألباني أو ضعيف، لكن الحديث ليس بشديد الضعف، قابل التحسين، فحسنه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني. طيب الذي ضعفه يقول فيه مجازفة، إيش المجازفة فيها؟ قال يعني كتب الله له 1000000 حسنة، إيش معنى 1000000؟ يعني مليون. ومحى عنه، لا ورفعه، إيش ورفع له 1000000 درجة. طيب ليس ذلك على الله بكثير، لازم نعرف يا أخوان الله لا يضره شيء، لو أعطى الإنسان ما أعطاه من الملك لا ينقص ذاك من الملك لا شيء. ثم الحديث ليس فيه ألفاظ مستنكرة، كل ألفاظ جمل الحديث كلها في القرآن والسنة، فقط الذي إيش يعني قضية إن ما لهم الأجر، أما الألفاظ كلها في الكتاب والسنة، وهي ألفاظ كلها فيها تمجيد لله عز وجل. هذا الدعاء يقال عند دخول السوق، في ناس ربما يشتغل في السوق ويمضي عليه سنوات ولا يقوله ولا مرة، أو قاله مرات ونسيها، معنى في هذا الفضل. وهل العلم يكون حتى لو كان الحديث ضعيفا إذا كان مندرج تحت أصل من أصول الدين مش مخالف، والضعف ليس بشديد، لاحظ الشروط، أن يكون موافق للكتاب والسنة ما في شذوذ في المعاني، والضعف ليس بشديد، فيعمل به من باب الاحتياط، يعني إن قلت هذا الذكر داخل السوق، إن كتب الله لك 1000000 حسنة ورفعك 1000000 درجة فبها ونعمت، وإن لم يكتب الله لك أنت ذكرت الله، والذكر إيش؟ بذكر ماذا؟ مشروع. أليس لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا مشروع وليس مشروع؟ مشروع. فمثل هذا سبحان الله ينطبق عليه لما يقول لك هل يعمل بالحديث ضعيف في فضاء الأعمال؟ بعض الناس هكذا حافظ الكلمة، يعمل يأتي بحديث ضعيف تقول له ضعيف، لكن بفضاء الأعمال، أين فضاء الأعمال؟ كل حديث قال فضاء الأعمال ما يعرف إيش فضاء الأعمال، ولا يعرف الشروط التي وضعت الشديدة التي وضعت في هذا الحديث في 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 جواز الأخذ بحديث ضعيف. قالوا أولا يكون الكلام في الحديث موضوعه مندرج تحت أصل في الكتاب والسنة، ما فيه شيء خارج ولا مخالف. اثنان أن لا يكون شديد الضعف، بعض الناس يقول أي يؤخذ فضاء الأعمال، أنت نظرت فيه شيء ضعف ولا لا؟ ما نظر، وشديد الضعف هذا يعني قريب من الحديث الموضوع المكذوب. طيب إذن هذا الضعف يسير بدليل حتى أن الشيخ الألباني حسنه، إذن هو يندرج من الأذكار المشروعة، وضعفه ليس بشديد الضعف. ثالثا ألا تعتقد بأن هذا الفضل حتما سيكتب لك، وإنما تفعل به من باب الاحتياط، إن كتب لك فالحمد لله فبها ونعمت، وإن لم يكتب لك أنت قلت ذكرا مشروعا. لكن الذي أوصي نفسي به وإياكم أن نقول هذا الدعاء ونحافظ عليه، خاصة اللي يدخل السوق بكثرة، ها يعني طيب الجمعية التعاونية سوق، اسم السوق المركز السوق. صح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله أو أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. السبب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشيطان ينصب رايته في السوق، وقال إن استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر ما يخرج منه من يخرج منه فافعل، يعني يدلك على ماذا؟ أنك تأخذ حاجتك. السوق موضع للفتن وكل يوم ازداد، موضع للتبرج والسفور، موضع للمعاكسات، موضع للغش، موضع للحلف بغير الله. وفي بعض البلاد عافانا الله عز وجل معروف الأسواق موضع لسب الله وسب الدين. الناس على المشتري وعلى البيع كل ما تنازعوا سب الله وسب الدين، هذا مشهور بالأسواق. صلى الله العافية. أصوات مرتفعة، غش، معاكسات، تبرج، سفور، ينصب الشيطان رأيته في السوق. يعني الواحد لو تفكر بهذا الحديث الفضل اللي فيه، من كثر المنكرات في الأسواق يمكن يدخل ويرتكب كثير من مما حرم الله من السماع والنظر، ويمكن إذا خرج يمكن يبقى له شيء ولا يبقى له شيء. أسواق مصيبة. إذا كنت أنت من أهل البلد تستطيع أن تتحرى ماذا وماذا؟ الوقت المناسب الذي تذهب فيه والمكان المناسب الذي تذهب فيه. يعني في حاجتك قد تكون في عدة أسواق، وأنت ابن البلد شوف السوق اللي إيش أقل منكرات، أقل صخب، أقل إزعاج، أقل ازدحام، واذهب واقضي حاجتك. يعني لا تخلي إيش السوق موضع للتمشي وقضاء الوقت، لأن في ناس هكذا يروح المجمعات ويروح المولات ماذا يفعل؟ يقضي وقته يعني، فيرتكب من الذنوب ما يرتكب، وكثرة المساس تقل الإحساس، ثم بعد ذلك ما عاد قلبه يستنكر أي منكر لأنه يعيش معه بكثرة. فدينك أغلى ما تملك، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. يشرع بهذا الحديث الحسن إن صحف به ونعمة أن تقول إذا دخلت السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيد الخير، وهو على كل شيء قدير. كل هالألفاظ واردة في الكتاب والسنة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، توكيد لا إله إلا الله التي هي كم ركن فيها لا إله إلا الله؟ ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. أكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد لأي شيء، للا إله إلا الله، للا إله أو لي إلا الله وحده، ها؟ هي كلها نفي إثبات، نفي لا إله والإثبات إلا الله، توكيد النفي والإثبات وحده لا شريك له. فوحده توكيد لأي شيء، للا إله أو إلا الله. لا حول ولا قوة. ركز معي، ركز معي، ركز معي. هي ركنان، لا إله واحد، اثنين إلا الله، زين، نفي وإثبات، كم واحد؟ اثنان. التوكيد أيضا توكيدان، واحد منهم توكيد للنفي، واحد منهم توكيد للإثبات. طيب، ما هما الاثنان هذا التوكيد؟ وحده لا شريك له، هنا كم؟ لا إله اثنين إلا الله، هناك وحده واحد، اثنين لا شريك. فكلمة وحده توكيد للا إله أو توكيد لإلا الله، توكيد لهذه أو هذه. إذا قلت توكيد للا إله إلا الله جعلت توكيد الاثنين، توكيد إلا الله، يعني وحده الأولى هذه توكيد للثانية، لا شريك له توكيد للا إله. لاحظتم؟ لاحظتم؟ لا إله توكيد إيش يا أخوان؟ لا شريك له. إلا الله توكيد إيش؟ وحده. واضح؟ التوكيد مهم جدا. أصل الرسالة كلها للتوكيد على هذه الكلمة حتى تعيش وتموت عليها وتدخل بها الجنة. جدد عهدك بلا إله إلا الله، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. ذكرنا كلام الشيخ صالح الفوزان مطبوع في خلف الرسالة وقرأناه ونعيد قراءته. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومن الناس من يغفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله، فلا يقولها إلا نادرا، ولا يذكر الله بها إلا قليلا، ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان، فهي كلمة عظيمة ولكن قل من يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله. صلى الله يجعلنا إيش ممن وفقه إلى هذه الكلمة. إذن هذا توكيد لا إله إلا الله ركنان، لا إله نفي عام ولا خاص؟ عام. إلا الله إثبات خاص لله وحده، فوحده توكيد لإلا الله، لا شريك له توكيد للا إله. طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ماذا يفيد قوله له الملك؟ قدم الجار المجرور، ها، يعني الحصر، يعني له وحده الملك ليس لأحد. والملك بالألف واللام، ماذا تفيد الألف واللام؟ للاستغراق، يعني كل الملك لله وحده. وإذا قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، فقال له الملك، كل الملك لله عز وجل. وله الحمد أيضا يقال، وله الحمد قدم الجار المجرور اللام والهاء، له يفيد الحصر. الحمد كله لمن يستحقه؟ الله وحده. طيب، لما قال الحمد، ما معنى الحمد؟ ذكرناه كثيرا، يعني كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحق الله وحده. صفات الكمال كلها، صفات الجلال والعظمة، صفات الجمال كلها يستحقها الله سبحانه وتعالى. يحيي ويميت، ذلك الله وحده، ذلك الله وحده الذي يحيي ويميت. واضح؟ وذاك إبراهيم عليه السلام لما تحداه رجل طاغية قال له ماذا؟ قال إيش؟ ربي الذي يحيي ويميت هو الله وحده. ذاك المتكبر قال أنا أحيي ويميت. قيل أنه قال أستطيع أن أقضي على رجلين بالقتل ثم أعفو عن واحد، شفت، أحييته، ثم أقتل الثاني، فأنا أيضا أحيي وأميت. هكذا هو يتكبر. قالوا بأن إبراهيم عليه السلام عدل عن مجادلته في هذا الكلام، أعطاه قاصمة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، يعني ولو مرة واحدة، بالمغرب فأتي بها المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا الذي يحيي ويميت من؟ هو الله وحده. وذاك إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من عبادة الأصنام من قوم من أبيه وقومه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي هو وإذا قال وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. الله وحده، الله وحده جل وعلا الذي إيش؟ يحيي ويميت. وهذا من عظمته سبحانه، وهو جل وعلا حي لا يموت، حي لا يموت. الإنس والجن يموتون، الرسل يموتون، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر على الله مات، قال جل وعلا إنك ميت وأنهم ميتون. أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة مشهورة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المشركون ولو انتسبوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الأولياء من دون الله عز وجل، فيقول لك هذا الحسين شهيد، شهيد أو ليس بشهيد؟ شهيد. والله يقول إيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا قلنا يا حسين ربنا يقول شهيد، والشهيد إيش؟ حي. وأنت تقول أنت لا تدعون ميت، لا تدعون ميت، أصلا شهيد والشهيد حي. ما تقرأون القرآن؟ والله نقل القرآن، لكن أنتم ما تفهمون القرآن. لأن الله ماذا يقول؟ يقول بل أحياء أين أخوان؟ عند ربهم. إذا كان حيا، إذا كان حيا وما زال، هل ماذا تلطمون عليه وتبكون؟ ها؟ أنت تقول بأن قتل مظلوم وبكي ولطم، ها؟ يعني إيش؟ تقرون بأنه قتل. وذاك تلك حياة خاصة برزخية، فذا قيد الله فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك الشهيد تتزوج امرأته بعد استشهاده ولا لا؟ تتزوج، واحد شهيد تزوج زوجته عقب ما، ها، تتزوج. وهل تقسم تركته ولا لا؟ فلو كان حيا كما تقولون لا يجوز أن تتزوج امرأة وهي على عصمة رجل حي. لو واحد في غيبوبة، صار له 5-6 سنوات في غيبوبة، هل يحق لزوجته أن تتزوج؟ ما زال حيا ولو كان في غيبوبة. فالشهيد قتل، هو ميت في حياتنا الدنيوية، بدليل أن زوجته تتزوج بعد استشهاده، وبدليل أن أمواله تقسم تركة بعد استشهاده. فلو أخذ ماله وهو ما زال حيا لكان هذا إيش أخوان؟ غصب للمال، أخذ بالحرام، فقسم لأنه مات. لكن الآن نلفت للنظر، هؤلاء يدعون فلان من دون الله لأنه شهيد، والله جل وعلا يقول ماذا؟ بل أحيان عند ربهم يرزقون. من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. فأنت لماذا لا تسأل الذي يرزقهم؟ ها؟ تسألهم وهم مرزقون، اسأل الذي رزقهم جل وعلا، واضح؟ فهم أصلا يرزقون، والذي يرزقهم والله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا لا تسأل الرزاق جل وعلا الذي رزقهم أن يرزقك كما رزقهم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، لماذا لا تسأله أن يرزقك؟ واضح؟ فالله عز وجل من صفاته الرزق، الرزق، ومن أفعاله يرزق، وما يرزقه الله العباد اسمه الرزق. فرق بين الرزق والرزق، ما الفرق بينهما؟ الرزق صفة لله عز وجل، والله عز وجل يرزق من يشاء، إذن هي صفة فعلية، لأن يرزق من يشاء، والصفة الفعلية ماذا إخوان؟ هي التي تتعلق مشيئة الله، متى شاء فعلها، يقال عنها صفة فعلية. والصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل تسمى صفة ذاتية، كالحياة. هل الله عز متى شاء صار حيا والعياذ بالله، هو متى شاء صار ميتا، ولا حي لا يموت؟ إذن صفة الحياة صفة ذاتية، وصفة الرزق صفة فعلية، لأنه يرزق من يشاء متى شاء رزق. فالله عز وجل من صفاته الرزق بالفتح، الرزق، ومن أفعاله يرزق. والنعم التي يعطيها عباده يسمى هذه رزق، فيقال المال رزق من الله ولا رزق؟ رزق. والولد رزق. طيب والهداية؟ رزق، لأن فيه نعم وأرزاق معنوية وحسية. يعني رزقك الله الحلم هذا أيضا رزق، إذا رزقك الله التواضع هذا رزق، إذا رزقك الله حب الناس هذا رزق. فالأرزاق كثيرة، والله جعل مقسم الأرزاق. إذن الرزق صفة لله، والله عز وجل يرزق صفة نيش فعلية، وما رزق الله به العباد يسمى الرزق. إذن استفدنا عن فائدة ماذا يا إخوان؟ الفرق بين ماذا وماذا؟ بين الرزق الذي هو صفة لله، وبين إيش؟ الرزق، وهو ما رزق الله به العباد يسمى رزق. واضح؟ طيب، إذن الله عز وجل من صفاته أنه حي لا يموت، كمال. لما قال هو الحي أكد بقوله لا يموت، معنى كلمة الحي تدل على أنه لا يموت. كيف عرفنا أن كلمة الحي ال قاعد أغششكم أنا بس غش يعني الحي تدل على أنه لا يموت؟ لماذا أبو عبد العزيز؟ ال لأن ال إيش قلنا؟ ال الاستغراق. فبما أن الله عز وجل له الحياة الكاملة، لو كان الشيء يموت حياته ليس بكاملة. فالله عز وجل لم يسبق حياته عدم. أنت أين كنت قبل 100 سنة؟ يكون عمرك 120. أين كنت؟ كنت معدوما، لا أنت ولا حتى والديك صح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أذكره؟ ثم أحياك الله، خلقك وأحياك، كنت مع عدما فأحياك الله. ثم بعد ذلك إيش؟ ثم أنكم بعد ذلك لميتون. إذن انظر إلى حياة الإنسان، عدما موجودا يفنى كل من عليها، لكن حياة الله، الله جل وعلا الحي، من كمال حياته أنه لم يسبق حياته عدم كما حالنا. طيب، وهو الحي لا يتخلل حياته سنة ولا نوم، لأن النوم أيضا نوع من الوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، صح؟ إذن ربنا جل وعلا لم يسبق حياته عدم، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، ولا يلحق حياته فناء، لأن الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الحي الذي لا يموت. وهذا وهو حي لا يموت أيضا في القرآن، ما قلنا له شواذ من القرآن، قال جل وعلا فتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي بالألف واللام الاستغراق، حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا في حياته سنة ولا نوم، ولا يفنى ولا يبيد، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت. الإنس والجن يموتون، ولذلك الذي يتوكل على غير الله عز وجل سيتوكل على ميت، فإن توكل على حي هذا الحي سيموت، هب أنه توكل ثم مات، لكن التوكل على الحي الذي يموت هذا هو العقل، هو التوحيد، هو الفطرة السليمة. فالله جل وعلا حي لا يموت، بيده الخير، بيده، هذه كم كلمة هذه بيده سالم كل الشريعة، يلا بيده كم كلمة هذه، احسبهم شوف، بيده ثلاث كلمات، ما هو ما الكلمات، الباء واليد والضمير الهاء، ثلاث كلمات هذه. لكن لاحظتم شيء هنا، ايش قلنا؟ له الملك قدم الجار المجرور، صح؟ له الحمد قدم الجار المجرور، وهنا بيده ايضا جار مجرور، الباء حرف جر واليد اسم مجرور بحرف الجر الباء، واضح؟ بيده. اذا ما فائده التقديم مع حق التاخير؟ لم يقل الخير بيده، قال بيدي الخير، ليفيد ايش؟ الحصر، يعني بيده وحده لا بيد غيره. هذا المعنى إذا آمن به الإنسان، يخاف من أحد، يقول خاف أن يفنشني، ولا خاف يقسم، ولا خاف ما أحد يشتري مني، ولا أخاف أني أصدق ما يشتروا مني، أخاف أقول كلمة الحق ما يرقوني، أخاف أخاف أخاف، ترى الخير بيد من؟ بيد الله عز وجل. أي كلمة سهلة يقولها واحد نظريا، لكن عمليا هل فعلا المسلم يعتقد بقلبه إيمانا جازما يقينا بأن الخير بيد الله عز وجل، بيده جل وعلا بيد غيره، فيتوكل عليه ويقول كلمة الحق؟ انظر الآن حال كثير من الناس، يخشى أنه إيش؟ يعني ما يعين، ما يترقى، ما يصل، فتجده يجامل، وتجده إيش يقول باطل، وتجده يسكت، وتجده يا أخي بيده الخير جل وعلا. هذا الكلام ليس عبث، وإنما إيش؟ حتى يؤمن المؤمن وتوكل على الله حق التوكل. قال بيده الخير، كم بيد الله من الخير؟ الخير، كيف عرفت كل الخير؟ الألف واللام تفيد الاستغراق، كل الخير بيد الله عز وجل. هل الإيمان خير؟ نعم أكيد الإيمان خير، لكن ما الدليل؟ يلا أحسنت أحسنت، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ما شاء الله عليك، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، الإيمان خير، صح؟ صح ولا لا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر خير، دليل كنتم خيرا أمة، كنتم خيرا أمة،
كنتم خيرا أمة،
إيه إيه؟ لا 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 ها. تأمرون بالمعروف عن المنكر وتدعون الخير. ها طيب، إذن الخير هذه كلمة عظيمة تشمل كل شيء مادي ومعنوي، صح؟ ليس كذلك؟ بيد من؟ بيد الله وحده. الأخلاق يعطيك الله إياه بيده، المال يعطيك الله بيده، الولد يعطيك الله بيده، الستر خير يعطيك الله بيده. فهذه كلمة عظيمة، بيده الخير، ترى كل الخير بيد الله وحده. كيف عرفنا أن الخير محصول لله وحده؟ لم قدم الجار المجنون فقال بيده. كيف عرفنا أن كل خير وليس بعض الشر؟ لأنه قال الخير، سبحان الله، وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. هل يقدر الله عز وجل على ما لا يشاء؟ سمحان، شيء لم يشأه الله، الله يقدر عليه ولا يقدر على ما يشاء فقط؟ دليل، خوفك الدليل. طيب ربنا جل وعلا يقول ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، صح؟ هل هدى الناس جميعا فيكم؟ لا، لم يهدي الناس جميعا. هل هو قادر أن يهديهم جميعا؟ يعني حتى ما لم يشأ هو إيش؟ قادر عليه لكن لم يفعله. لا تظن أن الشيء الذي لم يشأه الله هو الله جل وعلا ليس بقادر عليه، هو قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ. قادر أن يهدي الناس جميعا مع أنه لم يهدي الناس جميعا، لم يشأ ذلك. ولو شاء لهدى الناس جميعا. إذن الله عز وجل، ها يا إخوان، قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ، والدليل وهو على كل شيء قدير. لم يستثني ماذا؟ أنه قادر على فقط ما يشاء، بل هو قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء. قادر لو شاء لفعله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يدخل فيه ماذا لا يعجزه شيء؟ ما شاءه وما لم يشاء لا يعجزه، لحكمة لم يفعله، لا لعدم قدرته، كلا لا يعجزه شيء. لكن انظر هنا المستحيل، المستحيل هل يقدر الله عليه؟ نقول هذا أصلا السؤال خطأ، لأن المستحيل شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء أصلا. والله عز وجل على كل ماذا؟ على كل شيء. والمستحيل ليس بشيء، المستحيل على اسمه مستحيل، أصلا هو شيء لا يوجد ولا يمكن يوجد، فلا تتعلق به القدرة ولا المشيئة لأنه أصلا مستحيل. والله يقول إيش؟ وهو على كل شيء، على كل شيء قدير. هنا وقع من وقع في العصر الحديث وقبل ذلك، أن في أشياء الله جل وعلا لا يقدر عليها. كيف أشياء الله لا يقدر عليها؟ الله يقول الله على كل، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وأنت تقول في أشياء الله لا يقدر عليها، كيف؟ ثم يأتي بالمستحيلات يقول شوف هذا الله ما يقدر عليه. هل يقدر الله أن يخلق مخلوقا خارج عن ملكه؟ أصلا ما مستحيل في شيء يصير خارج عن ملكه حتى تفترض يقدر الله عليه أو لا يقدر عليه. المستحيل باختصار، المستحيل ليس بشيء. وخاطئ تقول الله ليس قادر عليه، لأنه أصلا ما هو بشيء، ما هو موجود ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد حتى نقول متعلقة به قدرة الله أو ليس بمتعلقة. بل قال بعض ما استطيعت بمئة شيء الله لا يقدر عليه. كلها يذكر هذه الأشياء المستحيلات التي هي ليست بشيء. إذن هنا الآن نعيد ونكرر، الله قادر على كل شيء، صح؟ إن الله على كل شيء قدير، صح؟ هذا نحن نؤمن به. طيب ما لم يشأه أيضا قادر عليه، سبحان. والدليل ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. يعني اللي ما هداهم الله قادر يهديهم، مع أنه لم يشأ لهم هداية، لو شاء صح ولا؟ كل شيء الله جل وعلا ما كتبه لك هو قادر أن يكتبه لك، قادر. يعني ربنا جل وعلا ما رزق الأخلافي 50 مليون ومسكن يلا عنده 30 مليون، الظهر بالليرة. ما رزقه الله 50، لم يشاء ذلك، يرزق من يشاء، لكن قادر أن يرزقه ولا قادر؟ صح ولا واضح؟ قادر، حتى ما لم يشاء والله قادر. إذن الله على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشاء. أما المستحيلات فهي ليست بشيء حتى نبحث ونقول الله قادر عليها أو ليس بقادر عليها، هذا أصلا شيء مستحيل، والمستحيل ليس بشيء، والكلام إن الله على كل شيء قدير. قال هو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. إذا قال ذاك عندما يدخل السوق، إذا دخل السوق كتب الله له 1000 حسنة، مصطلح اليوم مليون، ومحى عنه 1000 سيئة، لا إله إلا الله، ورفع له 1000 درجة، وما ذلك على الله بعزيز. لازم نعرف يا أخوان بأن الله عز وجل لو أعطى، لو شاء أنه هدى الناس جميعا، لو أدخلهم الجنة جميعا، ما لا يضره شيء ولا يعجزه شيء. حيث القدسي قال، قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، اجتمع البشرية جميعا والجن جميعا، وأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد يتمنى اللي عقله كله يقوله، لو اجتمعوا من يكون كل البشر وكل الجن وكل واحد أعطاه ما يتمنى ويشتهي ويطلب، قال الله عز وجل: ما نقص ذاك من ملك شيء. كيف ينقص ملك شيء؟ هو الملك كله لله عز وجل، ها الملك كله لله. يعني كان نقلت شيء من هنا إلى هنا، ولا عندك رصيدين، طلعت من رصيد ألف أو دعت من رصيد باء، هو ما زال رصيدك يعني، هذا هو صح ولا لا؟ هو الملك ملك الله عز وجل، لو أعطى ما ينقص من ملك شيء، فلا يضره جل وعلا شيء، لا تنقصه عطية، لو أعطى ما ينقص منه شيء. طيب لماذا ما يعطي بما أنه لا ينقصه شيء؟ ولو بسط الله رزق العبادة لبغى في الأرض. أنت تعطي ولدك وعندك ما تعطي زيادة شيء، تقول هذا خاف أعطي شيء زايد يروح يدخن ولا صح ولا أعطي شيء عليه، ها يعني الأكل لو تزيد عنه، لا، ربنا جعل له حكمة حكيم. لو الناس كلها استغنت لفسدت حياتهم، من يخدم الثاني؟ هذا كله مليونيرات، أرزاق هذه. حتى المصائب، المصائب يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. إذا ما في حوادث ما في ناس تشتغل، إذا ما في أمراض ما في أطباء، إذا ما في حرائق ما في إطفائيون، إذا ما في حوادث ما في ورش وتصليح، إذا ما في أمطار، إذا ربنا جل وعلا قسم الأرزاق، فسخر ناس بعضهم لبعض. بل إذا ما في كفار ما في جهاد في سبيل الله، الجهاد إيش يا أخوان؟ ذروة سنام الإسلام. إذا ما في كفار ما في جهاد، إذا ما في بلاء ما في صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فصار من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يظله. كيف ما بلغ هذه المرتبة؟ من هذه الساقطة التي إيش جاءت تعرض نفسها للفاحشة فعرض عنها فنالت تلك الدرجة. لا والله حكم، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما نجهله أكثر مما نعلمه. فالله عز وجل ولو شاء الله عز وجل رزق العباد رزاقا ما يعلمها إلا الله لبسط الرزق، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن نزل بقدر ما يصلح شأن العباد. الله حكيم، لا تظن بالله إلا خيرا، إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل كما يفعل بعض الناس. ليه؟ ماذا يا ربي؟ ما في إلا أنا يا ربي، ليش ليش؟ بعض الناس يقول هكذا، أعوذ بالله. الله أرحم بعبده من الأم وولدها، الله أعلم سبحانه وتعالى يعطي من ويمنع من. الله عز وجل حكيم، الله جل وعلا مالك الملك، الله لا تضره عطاء، لا يضره عطاء ولا ينقص من ملك شيء. فأحسن الظن بالله عز وجل، فسوء الظن من أكبر الكبائر. طيب إذن لو قلت هذا وأعطاك الله 1000 حسنة ومحى عنك 1000 سيئة ورفعك ورفع لك إيش ألف ألف درجة فلا يضره شيء. نعم
صلى الله عليكم. الموضع الرابع والعشرون عند اقتراف الذنب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات.
الله أكبر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة.
الله أكبر. قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهنا أبو ذر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني. هذا وصية يعني واحد يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذه رتبة ما يصلها أحد إلا الصحابة. خلاص انتهت. ما يمكن لأحد لو بلغ ما بلغ من العلم والعمل والجهاد والصدقة والصدق والقراءة والقنوت لن يكون صحابيا. خلاص سبحان الله العظيم. فهذا صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أوصني وعطى وصية. طيب الآن إحنا ما ندرك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحمد لله هذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل وصية ثم أوصى. لما لا نأخذ بها؟ إحنا فاتنا الآن. ما يمكن لا إحنا ولا غيرنا أن نكون صحابة. لكن هذا الصحابي سخره الله فسأل هذا السؤال طلب هذا الطلب ولما لبه له الطلب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا له خاصة ولا للمسلمين عامة؟ المسلم عامة. ها سخره الله فقال أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. طيب ممكن يعمل واحد سيئة دون أن يشعر بنفسه ما يعلم؟ هي نعم. فلذلك أنت تسعى لمحي السيئات ما علمت منها وما لم تعلم، ما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما قدمت وما أخرت ما تدري. فأتي بالحسنات سواء تعلم أو لا تعلم أن عليك ذنب ولا ما عليك ذنب. وأنت يعني حتما عليك ذنب أبدا. كتب الله عز وجل على بني آدم حظهم من الزنا لا محالة.
استغفر الله. إيش
قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا به يفسر ذلك. قال فالعينان تزني وزناهما النظر والأذنان تزني وزناها السمع واليدان تزني وزناها البطش واليدان تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. يعني مكتوب على الإنسان حظه يعني نصيب يقع يقع. فإذا أنت بحاجة إلى أن تذهب هذه السيئات ما علمت منها وما لم تعلم، ما شعرت بها وما لم تشعر، ما أسررت بها وما أعلنت، ما قدمت منها وما أخرت. وهنا رب العالمين لم يجعل الذنب وسمة عار على جبينك ما يمحو أبدا، لا، جعل هناك مجالات كثيرة لمحو الذنوب. أعظمه أدلها الذي يغفر الله به الذنوب جميعا التوبة، تجب كل ما قبلها حتى الكفر حتى الشرك. التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية السيئات، البلاء الذي كفر الله بالسيئات، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، اجتناب الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، اجتنابها تكفير للصغائر، الشفاعة، أشياء كثيرة منها. وهذا البحر المفتوح المحيطات الحسنات اغرف منها يا عبد الله، اغرف منها ما شئت ما يسر الله لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت سيئة، أنت عامل عامل ولا لا؟ لا سيما إذا علمت أن السيئة ماذا وماذا، إما تفريط بامتثال مأمور وإما وقوع في محظور، وأنت أكيد واقع أكيد مقصر. طيب ماذا تفعل؟ قال فأتبعها حسنة تمحوها. وذاك في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. يعني حتى منكم من المغرب العشاء تقع بشيء. الوضوء إذا توضأ خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الصلاة إذا مشى لها خطوة ترفع درجة وخطوة تحط عنه سيئة. إذا قام في الصلاة أتي بذنوبه على عاتقه فسقطت كل مركع وسدد. خمس صلوات يكفر الله بهن الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، عند الباب كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يبدأ على أوصاه خمس مرات نهر، قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بهن الخطايا. خمس ذنب وفقك الله بالشهر 150 صلاة صليتها كلها في المسجد أدركت تكبيرة الإحرام، وأنت ترى دينك قوي دينك جيد. لكن من ذا الذي يصنع ذلك؟ من الذي يستطيع ذلك؟ خاصة إذا كان مشغول بالواتساب ولا مباراة خطيرة ولا موضوع ولا تجارة ولا بعد شوية يقوم تو بعد تو الناس على الإقامة وإلا لا المسجد القدام. يوميا كثير من الناس تضيع منهم الصلوات إما كلها وإما بعضها. فمن ذا الذي يصلي الخمس صلوات يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد في الجماعة؟ هذا من أحسن الناس، هذا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سألني طفل يمكن عمره 8 سنوات 9 سنوات سؤال ببراءة، قال عندي سؤال في المسجد تفضل. قال ليش الناس في يوم الجمعة وايد وصلاة الظهر قليل؟ سؤال وجيه صح؟ قلت لا تقصير منهم، المفروض حتى صلاة الظهر حتى الفجر. لكن انظر إلى حال جمهور المسلمين، صلاة الجمعة الناس إلى آخر المسجد، صلاة العصر بعدها بساعتين ونص نزل العدد إلى كم؟ إلى يمكن ها بقي 10% و90% ذهبوا. في رمضان تمتلئ المساجد، بعد رمضان واحد حاط صورة بعد رمضان صف واحد مو كامل، قال عاد الرواد الأصليون، يعني هؤلاء ليش بعد رمضان رجعوا؟ يا أخوان صلاة الفجر كغيرها من الصلوات، صلاة قيام رمضان، المساجد قيام الأواخر العشر المساجد ممتلئة، صلاة الظهر اليوم الثاني ما في إلا قلة. بعض المشايخ يقول صلاة الظهر اليوم الثاني هي أفضل من صلاة القيام الليلة اللي قبلها. لماذا؟ لأن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذه فريضة وهذه نافلة. فانظر حال كثير من الناس، هذه المحيطات من الحسنات يفرط فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت سيئة وانت عامل فأتبعها حسنة تمحوها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قولا وإيمانا وانقيادا وعملا، ليس فقط يقول لا إله إلا الله. قال هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. وبيان فضلها من بيان فضلها أن من غير لا إله إلا الله لا يصح عمل. لو جاء الإنسان بكل حسنات ولم يأتي بالتوحيد لئن أشركت لا يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثلا. فهي أفضل حسنات أن يقول مسلم لا إله إلا الله قولا وعملا وانقيادا وحبا وإخلاصا وقبولا بشروطها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا. هذا يسمى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل ماذا يا أخوان؟ وسائل التعليم، ها سابق الناس كلها صلاة ربي السلام عليه، يستعمل وسائل التعليم. شوف بعض المدرسين المجتهد عشان يأخذ يعني امتياز جايب معاه ها أدوات وحاجة وما شاء الله، خاصة الموجه بعد بيزور اليوم كل ما يستطيع يعطي من نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وكثيرا جدا لو أحد كتب في ذلك لوجد في سيرته في سنته كثير من الأمثلة ووسائل التعليم يستعملها عليه الصلاة والسلام. طيب، من ذلك أنه مر بشجرة يابسة الورق ضربها فتناثر الورق، فقال إن الحمد لله، يعني قول وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. سبحان الله، شيء عظيم. إن الحمد لله الحمد كله لله. كيف عرفنا كل؟ الألف واللام. كيف عرفنا أنه لله؟ اللام نستحقها، لله يعني يستحقه الله. كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والمدح والجمال يستحقه الله. سبحان الله تنزيه الله عن ماذا وماذا؟ عن أمرين اثنين. عبد اللطيف، تنزيه الله عن ماذا وماذا؟
عن النقائص،
عن كل عيب ونقص وآثر، وعن مماثلة المخلوقين. أحسنت، ما شاء الله، الله مبارك، مذاكر كويس. ما قلنا هالكلام؟ والله مرات يعني أبي أعيد اللي قلنا، أقولنا خلاص عرفوه، أعيد أتفاجأ ولا لا؟ في الإعادة إفادة، صح، في الإعادة إفادة. تنزيه الله عن كل عيب ونقص وآفة، اثنين، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب، ولا إله إلا الله لا معبود حق ولا بحق، حق وبحق، ها، إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء. لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. نكتب القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.